احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، هذه هي الحلقه 20 في سلسله حلقاتنا في بستان العارفين، واليوم مع خلق جميل، مع حق من الحقوق التي فرضها رب العباد سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وفرضها عليك أخي المسلم، وفرضها علينا، حق الجار. الجار كما يقول أهل العلم، الجار للجار حتى وإن جار. والله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا. ونحن نعلم إخوة الإسلام أن الجيران ثلاث: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الجار ذو الحقوق الثلاثة فهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. والجار الذي له حقان: الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. أما الجار الذي له حق واحد فهو الجار غير المسلم، يجب أن نراعيه وأن نحسن إليه وأن نتحمل أذاه وأن نظهر له خلق الإسلام، فربما كسبنا إلى المسلمين مسلما. الله سبحانه وتعالى يعني يحب الإنسان الذي يراعي حقوق الآخرين. فالله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يحببه إلى جيرانه. يعني سبحان الله، قال لنا أهل العلم: إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فاشهدوا له بالخير. إذا أثنى على الرجل في هذه الثلاثة مواطن، سبحان الله، جيرانه في الحضر، رفقاؤه في السفر، معاملوه في الأسواق. ولما جيء لرجل يشهد أمام عمر رضي الله عنه بن الخطاب، قال له صلى الله عليه وسلم: أتعرف هذا الرجل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال: لا. قال: أعملته بالدرهم والدينار حتى يبين لك خلقه؟ قال: لا. قال: أرافقته في سفر حتى تظهر لك أخلاقه؟ قال: لا. قال في رواية أخرى: أصاهرت منه أو صاهر منك؟ يعني حدث بينكم مصاهرة ونسب؟ قال: لا. قال: رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال: نعم. قال: إنك لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. يعني الإنسان قضية أن يصلي ويصوم، قضية أنه ليس جارا له، قضية أنه لم يرافقه في سفر، سبحان الله العظيم أنه لم يعامله بالدرهم والدينار. فتصور هذا الإنسان أنه لما رآه في المسجد يطيل الركوع والسجود ظن أنه يعرف وجاء ليشهد معه، لكن عمر وضع محددات لهذه المعرفة. فالجار يعرف من الجار ما لا يعرف. وكان عنترة الرجل العربي الغيور، عنترة العبسي قبل الإسلام، يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه المنذري في الترغيب عن أبي جحفة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال عليه الصلاة والسلام له: اطرح متاعك على الطريق. فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويسألوا: ما المسألة؟ ما الذي جعلك تمكث هذا كذا على قارعة الطريق؟ يقول: جاري يؤذيني. فألعنه الصحابة. فلما يعني جاء الرجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقيت من الناس يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم: وما لقيت من الناس؟ قال: يلعنونني. قال: لقد لعنك الله قبل الناس. قال: يا رسول الله، أنا لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفع متاعك فقد كفيت. يعني الرجل قد رجع إلى الحق، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. لكن جار يشكو جاره في المحكمة ويأتي والعياذ بالله بشهود زور ليشهد معه ضد جاره ولا يتقي الله رب العالمين. للأسف الشديد هذا إنسان لم يدرك حقيقة الإسلام، ولم يدرك حق الجار، ولم يدرك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوظفه. لأن عبد الرحمن بن عوف ذات يوم قال: يا رسول الله، رأيت هذا الرجل الذي كان يقف معك آنفا يطيل معك الحديث، فهممت أن آتي لأنهره لولا أن غادر المكان. قال صلى الله عليه وسلم: هل رأيته يا عبد الرحمن؟ قال: نعم. قال: هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. ولذلك كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. سبحان الله. فإن من سعادة المرء فيما رواه الهيثمي والحاكم في المستدرك عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه: إن من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذبح شاة قال: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك قال ابن مسعود: لمن يؤذي جاره إنسان يؤذي جار. فذهب هذا الذي يؤذى لابن مسعود وقال: جار يؤذيني يا ابن مسعود. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اذهب، فإن هو عصى الله فيك فأطع الله أنت فيه. سبحان الله. انظر إلى هذه الدرجات العلى والمعاملات العظيمة، سبحان الله العظيم، التي كان الجار يراعي حق جاره. فلا يعني سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا تستطل عليه بالبناء لتمنع عنه الريح. سبحان الله. تجد إنسان يسكن في مسكن دور واحد أو دوران، سبحان الله، وبجوار ناطحة سحاب تربو على 40 و50، سبحان الله، لا إله إلا الله، إلى 100 متر و150 مترا و200 متر وأكثر من ذلك، فيسد الهواء سبحان الله بعمارته وبناته تلك على جاره، ويظن أنه صاحب البيت الصغير هذا لا حق له عنده أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تستطل عليه بالجدار فتسد عنه الريح، لا تؤذيه بقتار قدرك حتى تغرف له منه. سبحان الله. ولا تجعل ولدك يخرج بالفاكهة ليغيظ بها ولدك إلا أن تعطيه منها أو أن تدخلها سرا. كل هذه حقوق عامة من حقوق الجيران، فأين حق الجار في هذا اليوم؟ سبحان الله. أين ذهبت حقوق الجار التي لا يجب أن تذهب ولا يجب أن تضيع في مجتمع الإسلام؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالجار المسلم وبالجار غير المسلم، سبحان الله العظيم. فالإنسان المسلم يجب أن يتقي الله رب العالمين في جيرانه، يجب أن يحسن الجوار حتى وإن كان جارا للمسجد، ألا يصلي إلا في المسجد لأنه يعني هذا المسجد جار له، فيجب أن يحسن جوار بيت الله سبحانه وتعالى. هكذا أنت أيضا في معاملتك مع جيرانك، إن حق المسلم على المسلم ست، وأكثر الحقوق حق الجار على جاره. إن لقيته فسلم عليه، هذا هو الحق الأول. يعني أنا إن لقيت أخي يجب أن يسلم عليه، وكما قلنا يسلم الصغير على الكبير، والماشي على الجالس، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. هكذا قلنا من أداب الإيه؟ من أداب السلام، سبحان الله العظيم. فحق المسلم على المسلم سد، إذا لقيته فسلم عليه، وإن أصابه خير فهنئه، وإن أصابته مصيبة فعزه. سبحان الله. إن عطس فحمد الله فشمته، يعني إن عطس فحمد الله قل له يرحمك الله يقول لك يرحمنا ويرحمكم، أو غفر الله لنا ولكم ويهديكم الله ويصلح بالكم. إذا مرض فعده، وإن مات فشيع جنازته. هذه من حقوق الجار على جاره كما وضحها الشرع الحنيف. ولذلك المسلم سبحان الله يجب أن يتقي الله رب العالمين في مسألة حسن الجوار. فالجار سوف يتعلق برقبة العبد يوم القيامة، لأن الإنسان والعياذ بالله رب العالمين كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن تزني بعشر من النسوة خير لك من أن تزني بحليلة جارك، والعياذ بالله رب العالمين، ولأن تسرق من 10 بيوت خير لك من أن تسرق من بيت جارك، والعياذ بالله. يعني السرقة حرام وارتكاب الفاحشة حرام، لكن من الجار أكبر مصيبة، لأن له حقوق عليه. يجب أن تتقي الله سبحانه وتعالى في هذه، يجب أن تراعي رب العباد عز وجل في حق الجار، حتى لا يأتي شاكيا لك يوم القيامة يأخذ من حسناته. ولذلك كان هناك جار لأبي حنيفة، رجل يهودي، والعياذ بالله، يريد أن يشوش الصلاة على أبي حنيفة ليلة، فيغني بصوت مرتفع، وأبو حنيفة يعني يواصل الذكر وواصل القيام الليل. فلما يأس الرجل اليهودي سكت يوما واثنان وثلاثة، فتقد صوته أبو حنيفة فلم يسمع الصوت منذ أيام، فذهب ليسأل عنه. فتعجب الرجل، قال: أؤذيك بصوتي وتأتي لتسأل عني؟ قال: جئت أسأل عنك كي لا يسألني الله عن حق الجار يوم القيامة. يعني سبحان الله العظيم، إذا افتقد أبو حنيفة سبحان الله العظيم. فلما أراد هذا اليهودي أن يبيع بيته قال للمشتري إنني أريد بيعه بمائتي دينار. قال المشتري ولكنه لا يساوي إلا مائة. قال نعم، مائتين، مائة ثمن الدار ومائة ثمن جوار أبي حنيفة. فإن المسلم سبحان الله العظيم يعني يراعي قضية الجار. فانظر إلى اليهودي لا إله إلا الله الذي يعني يريد أن يبيع بيته مضاعفا لأنه يبيع جوار أبي حنيفة، هذا الجوار الطيب. فالجار أقرب إليك من أهلك، لأنه إذا وقعت أنت في ورطة أو في مشكلة فهو أقرب الناس إليك. فإذا كنت قدمت أنت رصيدا طيبا عنده ولك سوابق أعمال طيبة معه، فعند الأزمة وعند الضرورة سوف تجد هذا الجار واقفا بجوارك كأخيك وأفضل. لأن المسلم يجب أن يتقي الله رب العالمين في جيرانه. ولذلك لو فهم المسلمون حقيقة مسألة الحقوق، ما لي من الحقوق وما علي من الواجبات، لعم في هذا المجتمع الخير كله، وعم في هذا المجتمع السلام كله. لن يعم السلام أبدا في العالم ولا في المجتمع سواء الإسلامي ولا غير الإسلامي إلا إذا عرف كل واحد منهم الحق الذي له والواجب الذي عليه. ولذلك لما عين أبو بكر عمر رضي الله عنه قاضيا مكث عمر سنة، لم يأتيه خصم واحد، لم تأتي قضية واحدة، لم تأتي مشكلة واحدة. وقال أقلني يا أبا بكر، يعني أنا أطلب الاستقالة، يعني استغنى عن خدماتي في قضية تولي القضاء. قال لما يا ابن الخطاب؟ قال يا خليفة رسول الله، منذ عام قد وليتني أمر قضاء المسلمين، فما جاءني خصم واحد، عينتني قاضيا على أناس كل واحد منهم عرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. فانظر إلى مجتمع من هذه المدينة الفاضلة التي لو كتب عنها أصحاب الخيال وأدباء الخيال سبحان الله العظيم لتقاصر خيالهم بجوار واقع هذا الخلق العظيم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا إخوة متحابين في الله، متعاونين في الله، متفانين في خدمة الإسلام، يحب بعضهم بعضا، لا يظهر أحدهم أمام الآخر وقلبه في إحنة أو ضغينة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه ويقول لا يحدثني أحد منكم عن أصحابي، فأنا أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فكثير من الناس يدخل على المدير فيغر صدره من ناحية الموظف الفلاني أو من ناحية الموظفة الفلانية، فيتأثر المدير ويتأثر المسؤول بما سمع من كلام. عندئذ للأسف الشديد تتغير نظرة المدير إلى مرؤوسه هذا. فيجب علينا أن نكون مفتاح خير مغلاق شر. فاللهم اجعلنا يا ربنا مفاتيح خير مغاليق شر، وفقنا إلى أحسن الأخلاق، وعلمنا وعرفنا حقوق الآخرين عليها حتى نؤديها كما هي، فلا تكون علينا تبعات، وإن كان من تبعات للناس فتحملها عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.